فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفع بنا وبكم وأن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا لما فيه الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تدرك المرأة صلاة الظهر والعصر والمغرب وهي في عملها لا تستطيع أن تصلي ولا عائلة لها فهل يمكن أن تجمع الأوقات وتصليهم مع العشاء أولا نقول يعني هل ممكن أن يكون المرأة تكون في العمل الظهر والعصر والمغرب ولا تستطيع يعني أن هي تأخذ ولو 5 دقائق يعني ما في 5 دقائق حتى للغداء مثلا يعني إحنا الأول بنحل الأمر مع بعض يعني الأمر بعض الناس بيسأل وتقول له هذا السؤال يقول لك أصلا أنا باخد ساعة غدا أو باخد نص ساعة غدا وما بلحقش طب ألحقش ليه أنت عندك الوضوء ما بياخدش 3-4 دقائق يعني أقل من هذا كمان والصلاة هي كلها دقائق معدودة يعني كل الموضوع ممكن ما يكملش 5-6-7 دقائق أو 10 دقائق وأنت بتاخد نص ساعة أو ساعة فيعني الواحد يكون أحرص على دينه أكثر بكثير من دنياه ولا يجوز أن يجمع الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز بحال من الأحوال إلا يعني في يعني حتى لا في الحرب يعني في الجهاد في سبيل الله في صلاة اسمها صلاة الخوف صلاة الخوف لكن أنا بعتقد إن هو لو في حالات معينة مثلا زي واحد عمل عملية أو واحدة عملت عملية أو ما يشبه هذا يعني لأن الأمر فيه يعني ليس وما جعل عليكم في الدين من حرج هنقول إن مثلا على سبيل المثال لو أحد دخل عمليات يعني من قبل صلاة الظهر واستمر الأمر يعني لحد مثلا صلاة العشاء وبعدين خرج من العملية أو لحد ما فاق من البنج أو الكلام ده خلاص يبقى ساعتها لما يفوق يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا لا بأس به هو يعني مضطر ولم يكن في وعيه حالات مشابهة لكده يعني يبقى تأخذ نفس الحكم الحالات المشابهة لهذا تأخذ نفس الحكم لكن لو الإنسان عنده أي إمكانية أنه هو يقتطع من هذا الوقت 5 دقائق ولا هذا الوقت حيث أنه هو يصلي الصلاة في وقتها ولو لم يستطع إلا أن يجمع صلاتين فلا بأس لو لم يستطع أنا بتكلم على موضوع الضرورة أنه هو لا يمكن أن يترك المكنة أو أي حال من الأحوال أنه هو دي في وقت الضرورة أو في حالات الضرورة أنه هو يجمع ما بين الصلاتين لهذا العذر فلا بأس له بذلك يجمع الظهر مع العصر ولما يروح يجمع المغرب مع العشاء إذا كان الأمر يعني صعب جدا في هذا لكن ما عدا ذلك فلا يجوز للإنسان أن يجمع صلاتين أو 3 صلوات أو 4 صلوات بدون أي عذر شرعي ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه السؤال الذي بعد ذلك السلام عليكم هل يجوز أن أبني قبر أمي؟ وكيف يكون بناؤه؟ وهل يجوز أن أضع عليه قطعة رخام مكتوب عليها؟ المفروض يعني مكتوب عليها اسم المرحومة وشكرا. أولا يجوز أن أبني قبر أمي، جزاك الله خيرا. بناء القبور يعني شيء طيب، وإذا كان للأم أو للأب يعني كده هذا من البر. وكيف يكون بناؤه؟ البناء حسب المتاح عندك، إما إذا كانت الأرض يعني أرض طينية أو أرض صلبة ممكن أنت تعمل فيها لحد، يعني ليست لا تهيل الأرض، يعني ليست رملية، أرض مثلا صلبة، يعني أرض يعني ممكن نحن نحفرها، فإذا استطعنا أن نحفرها بدون أن هي تهيل أو يعني ينزل هذا التراب أو شيء، يبقى احنا ممكن نعمل اللحد ان احنا نبحث ونيجي في جانب القبر ونحفر، والميت يدخل في هذا الجانب، ثم يحصل الردف او الردم على هذا الميت بعد ان نرص الطوب اللبن بعد ما ادخلناه في جنب كده، ثم نهيل التراب عليه، وبعدين نعمل كوما من التراب، ويجوز ان احنا نعمل شاهد كده من الحجر حيث ان احنا نعلم ان فيه هنا قبر، بحيث ان هو الناس لا تدوس عليه ولا تتخطاه. يعني هو ده الاصل في السنة، ان احنا لا نرفع البناء، نبحث ونعمل كده حاجة زي متر كده او ما يقاربه، ونعمل حجر هنا، وبعضهم بيضع حجر هنا وحجر هنا ليعلم ان دي قبر انثى امرأة، أو حجر واحد إذا كان قبر رجل، لا بأس بهذا، بدون أن احنا نكتب عليه، لأن هناك نهي عن أن يجصص القبر، أن هو يتكحل وكده، وأن يبنى عليه، وأن يجلس عليه، يقعد عليه، وأن يكتب عليه، نحن ما نكتبش إس هذا قبر فلان الفلاني وكذا. والحديث في يعني في صحيح مسلم وغيره، والكتاب عليه ليست موجودة في صحيح مسلم، ولكن صححها بعض أهل العلم يعني. لذلك الأمر الكتابة على القبر يدور عند أكثر أهل العلم بين الكراهة وبين عدم الجواز، يعني بعضهم يقول يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، وبعضهم يقول لا يجوز، وذلك للنهي عن الكتابة على القبر. طيب إن كان غير مستطاع إن احنا نعمل القصة دي بتاعت إن احنا نردم ونعمل شبر كده وبتاع، لو كان الأمر هيتردم وفي رمال كثيرة ممكن تيجي كده، ممكن احنا نعمل صور بحيث إن هو نصد الرمال وهذه الأشياء التي ربما تأتي من جانب معين، ويبقى القبر موجود. طيب الأمر بقى صعب وإحنا لابد إن إحنا نرفع شوية، بنرفع على قدر ما يعني على قدر ما يمكن إن هو يظهر إن هنا قبر، يعني على قدر ما نستطيع. وأما رفع المقابر فوق المعتاد بلا أي داعي، فهذا يعني مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عليا بأن لا يترك قبرا مشرفا إلا سواه، يعني قال يعني أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معنى قوله ألا أترك قبرا مشرفا إلا سويته، يعني يسويه بالأرض بحيث ما يكونش ظاهر هذا الظهور يعني. وموضوع المرحومة والمرحوم يعني احنا بنأمل في هذا، لكن نقول يعني نعلقه على مشيئة الله عز وجل. لكن احنا لا نقطع بكلمة المرحوم والمرحومة، وهذا هو الصواب. يعني احنا لا نقطع، لأن احنا قلنا المرحوم أو المرحومة، فهذه معناها أن الله رحمه أو أن الله رحمها، وهذا في علم الله عز وجل. طيب واحد يقول طب أنا أقول إيه؟ يعني أنا عايز، يعني أريد أن أقول إن ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرحمه، خلاص تقول يعني فلان رحمه الله أو فلان يرحمه الله، أو تقول المرحوم بإذن الله أو المرحوم إن شاء الله، أو يعني هذا التعليق حتى تكون في أمان من الحكم أو الجزم بشيء هو في علم الغيب. تمام، يعني أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نذرت أن أتصدق بمبلغ من راتبي الأول من العمل، فهل يجوز أن أقضي به جزءا من دين والدي؟ أبي عنده ديون، علما أني متزوجة، يعني السائل امرأة يعني، ولا أقيم معه في نفس المدينة. هي نذرت أن تتصدق بمبلغ من راتبها الأول، يعني كأنها قالت أول راتب أقبضه أتصدق مثلا بنصفه مثلا. طيب النذر يجب عليك الوفاء به. احنا دايما بنقول ان النذر ليس مستحبا، اصل النذر ليس مستحبا، ليست هناك آية ولا حديث فيها الامر بالنذر، انما الاحاديث والايات فيها الوفاء بالنذر، وفارق بين الامر بالنذر وبين الوفاء به. طيب حصل وان انت نذرتي هذا النذر، تعملي ايه؟ يجب عليك ان توفي بالنذر. طيب هل يجوز أن أقضي به جزءا من دين والدي؟ يجوز، خصوصا أنت لا يجب عليك أن تنفقي على الوالد، أنت كبنت أصلا عموما الأنثى لا يجب عليها أن تنفق على والدها، يعني أصلا الأصل فيها أنها لا تعمل وليس لها مال، لكن لو جاءها مال مثلا من وفاة والدتها أو من شيء أو من عمل مباح أو غير ذلك، ونظرت أن تتصدق، فيجوز أن هي تعطي لوالدها الذي عنده ديون، يجوز أن تعطيه من هذا المال. وموضوع أن أنت متزوجة يعني ليس داخلا في الحكم، موضوع أن أنت لا تقيمين معه هذا أيضا لا علاقة لها بالحكم، لا علاقة له بالحكم أصلا، فيجب عليك أن توفي. وإن استطعت أن تعطي الوالد من مالك الذي لا نذر فيه خروجا من الخلاف فهذا أفضل، يعني أن تخرج المال إلى يعني غير والدك، وأن تعطي من والدك من غير هذا المال المنظور، يعني فهذا أفضل. فإن أعطيت والدك منه فهذا يعني إن شاء الله لا بأس بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة، يوم الجمعة في الخطبة. الأمر بالنسبة للخطبة يعني عندنا في موطن يفصل الإمام والخطيب فيه بين الخطبتين، اللي هو الخطبة الأولى والخطبة الثانية، الإمام بيجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، فديت انت كمأموم يجوز لك ان انت تدعو، يجوز لك ان انت تستغفر، ان انت تسبح، تذكر، ان انت تسكت، ولكن بدون رفع يدين، بدون رفع يدين ما بين الخطبتين براحتك، الامر فيها ليس في نص محدد، ولكن لم يكن يظهر مظهر معين للصحابة، ولم يثبت انهم كانوا يدعون رافعي أيديهم بين الخطبتين، لم يثبت هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليهم فلم يرد ذلك، ولو كانوا يرفعون وديت أشياء يعني كان كل جمعة المفروض بتحصل، ودل ذلك على أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم. فلو رفعها يعني بعض الناس على غير اعتقاد سنة يعني بدون دوام عليها، واحد يعني رفع يديه يعني لا بأس بهذا، لكن الأصل عدم الرفع، الأصل عدم الرفع. طب ده بالنسبة لي بين الخطبتين. طيب بين بعد الخطبة والدعاء اللي هو في آخر الخطبة، أو إذا دعا الإمام الخطيب في أثناء الخطبة سواء كان في الأول أو في النص أو في الآخر، فيستحب للإمام أن يرفع السبابة وهو يدعو، كذلك كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة أنكر على بعض الأمراء أنه كان يرفع يديه وهو يخطب، يعني كان هذا الأمير يخطب ودعا ورفع يديه هكذا، فقال الصحابي قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، إنما كان يشير هكذا يعني وأشار بالسبابة، يعني يقول مثلا اللهم اغفر لنا، كان يعمل كده، اللهم انصرنا، اللهم كذا، ده النبي كان بيعمل كده. طب انت بالنسبة لك انت كمستمع للدعاء تعمل ايه؟ يجوز ان انت ترفع يديك ويجوز ان انت يعني لا ترفع، براحتك، لانه اساس الرفع اليدين ليس واجبا، وما نعملش مشكلة يا جماعة في هذا الموضوع، يعني بالنسبة اذا دعا الامام ورفع السبابة انت كمأموم ممكن ترفع يديك وممكن ما ترفعش، مفيش اي مشكلة، يعني لا مشكلة مطلقا، ما نتخانقش في بعض ولا نعمل مشاكل عشان ده رفع وده ما رفعش، ده رفع وده ما رفعش، انما هي هيئة، تمام كده. يبقى في دعاء الامام لك ان ترفع ولك ان لا ترفع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنجيب عن باقي الأسئلة، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلبت العروس الطلاق ومكتوب عقدها بالمحكمة وحكم القاضي بالطلاق والعريس ساكن في دولة أخرى ولم يلتقي بها، هل تقع عليها العدة إذا تقدم إليها زوج آخر؟ طيب، الواضح هنا إن المكتوب كتبها ولم يلتقي بها، يعني لم يحصل البناء والدخول، حصلش الدخل يعني، هل في عدة؟ لا، ليس هناك عدة. إذا حصل طلاق قبل البناء، قبل الدخول، فلا عدة. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودي مسألة يمكن يعني بعض الناس يجهلها، لو حصل طلاق قبل الدخول ليس هناك عدة، ليس هناك، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبالتالي يجوز أن يتقدم إليها أي إنسان، يعني أصلا ليست تابعة لأحد، خلاص حصل طلاق وليس عدة، يعني ممكن أي حد يخطبها وتتزوج. يعني السؤال واضح وإن شاء الله الإجابة واضحة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: كيف يعمل من نسي الفاتحة بالصلاة أو بعض آياتها؟ واحد صلى ونسي الفاتحة، إيه المشكلة؟ المشكلة لو ما زال في الصلاة، يعني وليكن مثلا هو صلى الركعة الأولى وركع وتذكر في الركعة الثانية أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، خلاص يبقى الركعة الثانية دي هي الأولى بالنسبة له، يبقى كده الركعة الأولى اتلغت خلاص، وكأنه بدأ في الركعة الثانية بدأ في الركعة الأولى، وبعدين يصلي 4 ركعات لو كان مثلا بيصلي الظهر مثلا. طب كده مش 5 ركعات؟ لا مش 5، لأن الركعة الأولى لم تحسب، الركعة الأولى لم تحسب، تمام؟ ليه بقى؟ لأن جمهور أهل العلم على بطلان الصلاة التي لم تقرأ فيها بالفاتحة، وذلك يعني إذا كنت إماما أو مأموما، أو إماما أو منفردا. لكن بالنسبة للمأموم خلاص، يعني قراءة الإمام لك قراءة، واحد بيصلي الصبح والإمام قرأ وهو يستمع، خلاص ركعتين لم يقرأ فيها الفاتحة استمعها من الإمام، هذه الصلاة جائزة عند يعني كثير من أهل العلم. طيب لكنه لو صلى الظهر ولم يقرأ في أقصد العشاء مثلا، والإمام قرأ الفاتحة وهو استمع وبعدين ركعتين التانيين، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخرين، تمام كده؟ يبقى بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد يجب عليهما قراءة الفاتحة. فإن لم يقرأ فبيلغي الركعة التي لم يقرأ فيها ويكمل الصلاة كأنه بدأها من أولها. طيب هو صلى وسلم وانتهى وبعدين تذكر أنه نسي الفاتحة، يبقى يعيد الصلاة بكاملها، عليه أن يعيد الصلاة كاملة، لأن خلاص لا يستطيع أن يستدرك، هو سلم ومشي خلاص، سواء بقى ما زال في المسجد أو ذهب إلى البيت أو تذكر في أي يوم، المهم يعيد هذه الصلاة كاملة. هل الذهاب للجيم يتم تشغيل موسيقى فيه عليه ذنب، على الرغم أني لا أركز مع الموسيقى ولا نية للاستماع؟ بص يا أخي الكريم، موضوع الموسيقى احنا بنتكلم بقى على الأمر الذي فيه يعني نوع صحيح نقول فمن يعني إن الحلال بين، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات حسب اللفظ، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب أنا بقول الحديث ده ليه؟ لأن هيأتي لك فتاوى أن الموسيقى لا شيء فيها وأن كذا. طيب عندك حديث في الصحيح جاء معلقا وهو أسنده أبو داود بسند صحيح، وذكره البخاري كما قلنا بإسناد في تعليق في الأول: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحديث مروا في سنن أبي داود بإسناد متصل صحيح: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يعني في زمن هيجي على أمة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الحرام هيستحلوها. إيه الحرام اللي استحلوه؟ الحر اللي هو الفرج، يعني الزنا، سيستحلون الزنا، ويجيبوا يعني تأويلات وأشياء كده يعني عشان يحوطوا فهمهم ويقولوا إن ده ما فيهاش مشكلة، يعني عادي حلال وهي حرام. يستحلون الزنا الحرة، والحرير، الحرير حرام، والحديث فيه معروف آذاني أمسك الذهب والفضة حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، بس في زمن هيجي يقول لك الحرير مفيش مشكلة حلال. والخمر، الخمر اللي ربنا حرمها، يقول لك في زمان هيجي يقول لك لا دي ما فيهاش مشكله، ديت يعني مشروبات روحيه ودي ما كذا ودي كذا، يجيب لك اي حاجه يقول لك ده اصله الخمر بس العنب والتمر بس، لكن اللي مصنوع من غير العنب والتمر لا ده مش خمره وبتاع، يعني حاجات كده يعني من الامور التي يعجب لها الانسان. وسيدنا عمر يقول والخمر ما خامر العقل، مش موضوعنا. والمعازف، المعازف اي شيء يدخل في المعازف ما عدا الدف للافراح للنساء، ما عدا الدف، لان طبعا في المناسبات وفي الافراح وغيرها، يعني النبي عليه السلام سمع صوت جاريتين يدفان، في بعض الروايات يدفان مسكين الدف، وكان في يوم عيد والسيده عائشه كانت بتسمع، فسيدنا ابو بكر انكر ونهرهما وزجرهما، فالنبي عليه السلام قال يا ابا بكر دعهما فان اليوم يوم عيد، يعني دل ذلك على أن موضوع الدف للأفراح للمناسبات لغير ذلك بالنسبة للبنات أو للنساء فلا بأس به، تمام كده. أما بقى المعازف والدرامز ومش عارف والطبلة والبيانو والعود والعوق والكلام ده والناي وهذه الأشياء وما استحدث من هذه الأشياء الجديدة، كل هذا يدخل في الموسيقى. خليك يعني اذا كان يعني حتى لو بعضهم قال لك لا ده مفيش حاجه والكلام والحديث ضعيف ومش ضعيف، يا سيدي يعني استبرأ لدينك وعرضك، يعني هل علي من ذنب او علي من اثم ان اخذت بموضوع التصحيح؟ طيب يا سيدي خليني معاك ان هو الحاجات دي، الا ترى ان من يستمرئ هذا ويسمع هذا يعني يستعذب هذا اللحن ويترك كتاب الله عز وجل شويه شويه كده يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، هتلاقيه بيحب يسمع الموسيقى، والموسيقى يصحبها بعد ذلك يعني رقص والحاجات دي، ممكن يعني ممكن الأول يقول لك لا أنا ما بشوفش الرقص والكلام ده، لكن بعد كده الشيطان ياخده واحدة واحدة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة، موجود في اقرأ كلام العلماء في هذا. يبقى معانا الحديث إن هو الموسيقى سيبك منها دعك منها، حتى لو فيها شيء من هذه الأشياء اخرج من الخلاف، اخرج من الخلاف تماما، وخليك مع ما هو مضمون، مع ما هو صواب، مع ما هو أبرأ. انت لو سمعت اقول لك انت كده تسمع حرام، والذين يقولون لا بأس بها ما بيقولكش لازم تسمع موسيقى، لا ده بيقول لك يعني لا بأس بها، وعندهم أدلة وكده حتى لو مردود عليها، لكن مش هيقول لك لازم تسمع موسيقى. فأنت لو لم تسمع موسيقى ستكون عند من حرمها في الأمان، وستكون عند من أباحها برضو في الأمان، أنت ما سمعتش أصلا. ومن يبيح لا يوجب ولا يستحب، ومن يحرم يحرم. طب نعمل إيه؟ أخرج من الخلاف واترك الموضوع ده. وأنا أعرف أن في بعض الأماكن فيها ما شاء الله، إحنا كما في هناك جيم فيه الموسيقى والكلام ده، في هناك جيم أيضا فيه يعني ليس فيه هذا الكلام، وفي بعضهم بيشغل القرآن، وفي ناس بيشغلوا على الشاشة كده قناة القرآن الكريم وهذه القنوات الطيبة. فخليك في هذه الأماكن وابحث عنها واستمر فيها، وبلاش تدخل في الأماكن اللي كده، لأن أنت موضوع أن أنت ما لا نية لك الاستماع والكلام ده، أنت في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات هتلاقي نفسك بتستهوي هذا الأمر وتستمرئه، وبعدين في يوم من الأيام هتلاقي نفسك بتحب الحاجة ديت وممكن يكون بتروح وتتلذذ بها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حلفت على زوجتي وقلت لها لو فعلت كذا وكذا ستكونين طالقا مني، وأنا كنت أقصد التهديد وقت الغضب لا الطلاق، وهي نسيت وفعلته، وأنا أريد أن أكفر عن يميني، أنا قلتها وقت الغضب، أرجو منكم الإجابة وشكرا. أخي الكريم، موضوع وقت الغضب ده يعني بعض كثير من الناس يفهمه فهما خاطئا. متى لا يقع الطلاق وقت الغضب. إذا كان الغضب شديدا جدا بحيث لا يتذكر الرجل أنه أصلا أوقع الطلاق، حيث لا يتذكر الرجل أنه أوقع الطلاق أصلا، فبالتالي لا يقع هذا الطلاق لأنه أغلق عليه. يعني في الحديث لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني كما فسره بعض أهل العلم أنه أغلق عليه فلم يدري ما يقول. بعض الناس ممكن يصل إلى مرحلة كبيرة جدا، يعني مخه يقفل فيقول كلاما لا يذكره بعد ذلك، وفي أثناء هذا الغضب يطلق ويشتم ويفعل، حتى إذا ذكر بعد ذلك أنت طلقت، يقول أنا والله ما طلقت، ده أنا من متى طلقت، أنا لا أذكر شيئا من هذا. في هذه الحالة فقط خلاص أغلق، غطي على عقله، صار كأنه لا عقل له، في هذه الحالة فقط هو الذي لا يقع فيها الطلاق. أما غير ذلك فالطلاق واقع، يعني واقع لا محالة. هذا في قوله وكذلك ستكونين طالقا مني، وأنا أقصد التهديد. بعض أهل العلم لا ستكونين طالقا مني، يعني الموضوع ستكونين طالقا مني يعني هذا وعد بالطلاق، فله أن ينفذ وله أن لا ينفذ، فله أن ينفذ وله أن لا ينفذ. طيب، لكنه قال هنا لو فعلت كذا وكذا ستكونين طالقا، لكنها فعلت وهي ناسية. وهي ناسية دي محل خلاف بين أهل العلم، يعني إذا فعل الإنسان ما نهي عنه ناسيا فلا يقع. بعض أهل العلم لا يوقع هذا الطلاق، ليه؟ لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهي فعلته ليست متعمدة، ولو كانت ذاكرة لما فعلت هذا، ولو كانت ذاكرة لما فعلت هذا. يبقى كده بناء على كلام بعض أهل العلم هؤلاء إن شاء الله هذا الطلاق لا يقع، لأنها ما تعمدت وفعلته وهي ناسية. أما كونك بقى أن أنت كنت غضبان، فهنا نسألك إن كان هذا الغضب وصل إلى هذه المرحلة التي تكلمت عنها أو لا، فإن لم يصل فلا يدخل في الحكم أصلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال يقول أو تقول: يا شيخ، هل صحيح من لم يجامع زوجته مدة 4 أشهر و10 أيام تصبح طالقا؟ لا، يعني من قال هذا؟ وربما اشتبه عليك هذا في فهم قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، بمعنى إيه؟ يعني إن لو أن رجلا حلف ألا يقرب زوجته ولا أنا مش هاجي جنبك خالص، ومرض شهر وشهرين وكذا وتلاتة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أنت آخرك هنا 4 أشهر، لا يجوز أن تترك زوجتك بدون أن تقربها، يعني أن تترك زوجتك بلا جماع وتحلف أو أن تقول هذا الكلام بدون أن تجامعها لمدة 4 أشهر. معك 4 أشهر، أنت في هذه المرحلة الإباحة. طيب، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. آخر 4 أشهر إما أن تعيش معها وأن تجامعها وأن تعود إليها، وإما أن تطلق. أما مجرد امتناع بدون ما الواحد يعني يحلف ألا يقرب زوجته، لكنه يعني حصل أنه هو لم يجامعها بدون يعني بدون سبب أو بدون شيء أو زعلان منها أو الكلام ده كله، فلا تكون طالقا، لا تكون طالقا. يبقى السؤال هنا واضح، هل صحيح من لم يجامع زوجته منذ مدة 4 أشهر؟ ال10 أيام لا علاقة لها بالموضوع. يمكن برضو حصل خلط معك ما بين دي اللي هي الإيلاء وما بين مدة العدة التي تكون للمرأة إذا توفي عنها زوجها. المرأة التي توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، لكن دي ال10 أيام مش داخلة معانا هنا. الإيلاء آخره 4 أشهر، ما فيهاش 10 أيام. وأما بالنسبة لي عدة المتوفى عنها زوجها فعدتها كما في قول الله عز وجل 4 أشهر و10. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الخطأ، وأن يديم علينا وعليكم السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.